رفض الأوروبيين كل الحلول العادلة التي طرحتها إيران، مشيرا إلى عودة طهران للتفاوض بالرغم من قصف منشآت نووية لأغراض سلمية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد. وانتقد لاريجاني مطالب الغرب بتقليل مديات الصواريخ، مبينا أن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو نزع سلاح إيران. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا إلى استهداف أكثر من 200 سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرا من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين. ووصف الضغوط العربية والإسلامية على المقاومة الفلسطينية بالخيانة، وأنها تأتي لخدمة مصالح الأمريكيين والإسرائيليين. هذا وأشاد السيد الحوثي بمقاومة الفصائل الفلسطينية في غزة بالرغم من الأوضاع التي يعيشها القطاع وقلة الإمكانات المتوفرة. لنستمع إلى جزء من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية.
فيما يتعلق بالصمود الفلسطيني، بالرغم من طول المدة الزمنية من الحصار والقتل والعدوان الشامل والحصار الشديد جدا، إلا أن إخوتنا المجاهدين في قطاع غزة مستمرون في عملياتهم البطولية المتنوعة في معظم محاور القتال، منها الاستهداف للعدو الإسرائيلي بقذائف الهاون، استهداف الآليات العسكرية لجنوده، استهداف قطعان المجرمين الصهاينة في بعض المنازل التي يقتحمونها. ونشرت كتائب القسام فيديو لتنفيذ عملية بطولية نفذها مجموعة من المجاهدين شرق خان يونس. سرايا القدس أيضا نفذت عمليات قنص لجنود صهاينة، وكذلك تدمير آليات عسكرية. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نفذت أو استهدفت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي برشقات صاروخية. كان هناك أيضا عدة رشقات صاروخية، وأيضا بقية الفصائل، والعمليات كثيرة. فيما يتعلق بلبنان، يستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته. في هذا الأسبوع كان الإحياء العظيم والمشرف لذكرى استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، تحت عنوان إنا على العهد، وكان فيه كلمة قوية لقيادة حزب الله. ذلك الإحياء العظيم بالحضور الشعبي الواسع بما أثبتته حاضنة المقاومة في لبنان من وفاء، من ثبات، تحت هذا العنوان العظيم والمهم إنا على العهد، له دلالة كبيرة ومهمة جدا. بعد كل ما قد حدث من إجرام إسرائيلي، من ضغوط إسرائيلية أمريكية، ومن بعض الأنظمة العربية المتعاونة مع الإسرائيلي، مما قد قدمته تلك الحاضنة الشعبية من تضحيات كبيرة في سبيل الله تعالى، لكنها أثبتت وفاءها، أثبتت ما هي عليه من قيم، تلك القيم العظيمة التي كان يهتف لها شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه بقوله: يا أكرم الناس ويا أشرف الناس ويا أطهر الناس. تلك الحاضنة مستمرة تحمل الراية، حزب الله مستمر يحمل الراية بثبات عظيم. كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم كانت كلمة قوية تؤكد على المسار نفسه، على الثبات في الطريق، على حمل الراية ومواصلة المشوار بكل عز وثبات.
إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية لشهداء حاجز 66,200، مشيرة إلى ارتفاع تعداد المصابين إلى أكثر من 168,900 منذ بدء العدوان. واستشهد عدد من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب أحد مراكز التوزيع جنوبي القطاع. هذا وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة بحي تل الهوى في مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، فيما تعرض حي الشجاعية إلى قصف مدفعي. أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة انقطاع التواصل مع سفينة عمر المختار التابعة لأسطول الصمود ب بسبب التشويش عليها من قبل زوارق حربية إسرائيلية اقتربت منها بالقرب من قطاع غزة. وأظهرت بيانات الملاحة أن سفينة ميكينو دخلت المياه الإقليمية للقطاع لتصبح على بعد نحو 6 أميال بحرية من الشاطئ. بدورها أفادت قناة كان بأن جيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود، ونقل مئات المشاركين في الوصول إلى ميناء أسطول لترحيلهم إلى بلدانهم، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها لمنع أي سفينة من الوصول إلى شواطئ غزة. وخبر الأخير، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر دهس مركبة عددا من المارة وطعن أحد الأشخاص أمام كنيس يهودي في مدينة مانشستر البريطانية. مصادر أمنية قالت إن عناصر الشرطة أطلقوا النار على شخص يعتقد أنه المشتبه به، مؤكدة أنها تعاملت بسرعة مع الحادث. هذا ولم توضح السلطات البريطانية بأي معلومات عن دوافع الهجوم وملابساته أو الكشف عن هوية المنفذ، فيما فتحت تحقيقا بالقضية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد استمرار عمليات الإسناد وحظر الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي. ومقتل وإصابة عدة أشخاص إثر حادث دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر البريطانية. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم أيام خالدة، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. أخت الرضا في الساعة 8:10، عند 8:32 تأتيكم دواوين الولاء. درر البلاغة عند 8:45، في الساعة 9 تماما نشر إخبارية مفصلة. حدث وحوار، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في الساعة 9:15، عند 10 تماما نشر إخبارية أخرى. دعاء كميل في الساعة 10:10، عند 10:44 من سيرة الصالحين. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء في الساعة 11 تماما، بعد الحصاد عند 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12، وعند 12:58 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. برنامج خاص بمناسبة رحيل أخت الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
لهف نفسي لبنت موسى سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها، فارقت والدا شفيقا عطوفا حاربت عينها عليه كراها، واتى بعده فراق أخيها حين في مرو أسكنته عداها. كل يوم يمر كان عليها مثل عام، فأسرعت في سراها أقبلت تقطع طريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها، ما مضت غير برهة من زمان فاعتراها من الأسى ما اعتراها. وإلى جنبه سقام أذاب الجسم منها وثقله أطناها، فقضت نحبها غريبة دار بعدما قطع الفراق حشاها، أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخا، أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخا. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد الرؤوف الكريم، وأسقى الصلاة وأتم التسليم على معادن الرحمة والحكمة والكرامة محمد وأهل بيته المظلومين. السلام عليك يا كريمة أهل البيت، يا بنت رسول الله وفاطمة وخديجة وأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله. السلام عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، وعظم الله أجورنا وأجوركم بيوم العاشر من شهر الربيع الثاني ذكرى استشهاد مولاتنا السيدة أخت الرضا عليهم السلام. معكم في هذه المناسبة وهذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة والفقرات التالية. الأولى وعنوانها عروج في الطريق إلى الرضا. وفي الثانية نستمع لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة وحديث عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. والثالثة عن قصة استشهادي عليها السلام عنوانها وللمعصومة شأن من الشأن. أما الرابعة فعن فضل زيارتها عنوانها عندكم لنا قبر. فيما يحدثنا في الخامسة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان عن معنى عرفان الزائر لحقها سلام الله عليها. ومسك الختام حكاية موثقة عن بركاتها عنوانها هو رأيت قديسة بملابس خضراء. وإلى جانب تستمعون إلى أشعار رثائية ونستمع لمساهماتكم الولائية بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجوركم. نبدأ أيها الأخوة والأخوات بفقرة روائية عنوانها
عروج في الطريق إلى الرضا.
مستمعين الأكرم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1200 للهجرة خيمت سحائب الحزن على قلوب المؤمنين لفقد عابدة بني هاشم في عصرها السيدة فاطمة المعصومة بنت العبد الصالح مولانا موسى الكاظم عليه السلام. وقد نص على وفاتها سلام الله عليها في هذا اليوم عدة من العلماء، منهم علماء أهل السنة موسى البرزنجي الشافعي المدني في كتابه نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار، وكذلك عبد الوهاب الشعراني الشافعي في كتابه لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. وكانت وفاتها في مدينة قم التي أجمع المؤرخون على أن سبب مجيئها إليها هو الالتحاق مع إخوتها بأخيها الرضا عليه السلام لإزالة وحشته وغربته التي فرضها عليه المأمون العباسي للاستفراد به.
قال المحدث الحسن بن محمد رضوان الله عليه في كتابه تأريخ قم: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 1200، فلما وصلت إلى ساوى مرضت فسألت كم بينها وبين قم، قالوا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها، فحملوها إلى قم وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره 17 يوما ثم توفيت رضوان الله عليها.
نعم عزيز المستمع، وروى المحدث الجليل الحسن بن محمد في الكتاب نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفيت سلام الله عليها وغسلت وكفنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلف آل سعد الأشعري في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر أو عبد القادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة وعليهما اللثام، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها، ثم نزلا السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه، ثم خرجا ولم يكلما أحدا وركبا وذهبا ولم يدري أحد من هما.
مستمعينا الأفاضل، لقد قضت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أيامها 17 الأخيرة في مدينة قم في التعبد لله عز وجل في المحراب الذي اتخذته في بيت موسى الخزرجي، وببركة عبادتها الخالصة خلد الله جل جلاله هذا المحراب إلى اليوم، ولم تنقطع زيارة المؤمنين له إلى اليوم، وقد بدأت زيارته بعيد وفاتها كما ذكر ذلك صاحب كتاب تأريخ قم، وهو من علماء القرن الهجري الرابع، ويعرف هذا المكان المبارك ببيت النور، وهو موجود ضمن مدرسة للعلوم الدينية يزوره المؤمنون ويتعبدون لله فيه متوسلين إليه بهذه البضعة المحمدية الطاهرة.
أيها الأخوة والأخوات، السماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يشاركنا في تعظيم شعائر الله بالاحتفاء بذكرى وفاة كريمة أهل البيت سلام الله عليها، ويشارك في هذا البرنامج بحديث هاتفي عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة، نستمع معا.
السيدة العلوية الشريفة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هي من الشخصيات النسائية اللامعة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وطبعا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عنده ما يقارب على كل 15 يعني 15 من البنات أو أكثر ربما في بعض الروايات، بين هذه البنات 4 يحملن هذا الاسم، طبعا بين قوسين كل الأئمة لابد أن إحدى بناته اسمها فاطمة، وبنات الإمام 4 فاطمة الكبرى والوسطى والصغرى وفاطمة المعصومة. سيدة فاطمة المعصومة لها طابع خاص كما أشرت في بداية الحديث، هي خليصة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورغم أنها لم تعمر يعني هي توفيت في نهاية العقد الثاني من عمرها، لكن لدورها ولجهودها ولنشاطاتها بحيث أن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان فترة طويلة في السجون، فكانت هي من الشخصيات اللاتي النسائية اللاتي كنا ينشرن حديث أهل البيت في ذلك الظرف الخانق وفي تلك الوضعية التي كان يسود فيها القمع. هي كانت تتحدث للناس ما سمعته من أبيها الإمام الكاظم ومن أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا أشار في يعني أكثر من إمام إلى مكانتها وإلى فضل زيارتها، وهذه لها دلالة لماذا لم يشير الأئمة هؤلاء إلى بقية بنات الإمام الكاظم أو بقية بنات أهل البيت، بحيث مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لما يدخل عليه واحد اسمه سعد، هذا جاي من قم، فسأل الإمام يسأله أنت من وين، قال أنا من قم، قال إن عندنا أو عندكم لنا قبر، قال له نعم هو قبر فاطمة، قال له نعم، ثم قال من زارها عارفا بحقها فله الجنة. تلاحظون أن زينب بنت الإمام الجواد جاءت وبنت على قبر السيدة الفاطمة، هاي معروفة أم محمد بنت الإمام الجواد من بنات الإمام الجواد، هي أمرت أن تدفن بجوار السيدة المعصومة، وهي التي بنت على قبرها قبة. هناك روايات زيارتها تعادل الجنة في ثواب الأعمال، روايات كثيرة من زارها فله الجنة، يدخل بشفاعتها كذا. من هذه الروايات نشعر أن لهذه المرأة دورا كبيرا وجهادا وعطاء وفيرا، وإلا خبا بنت الإمام، بنت الإمام ما في كلام، لكن الله عز وجل يعطي هذا المقام مقابل العطاء والعمل، وما تقدمه العناصر من خدمات للأمة. سيدة فاطمة المعصومة ظهرت لها كرامات، وطبعا هي جاءت سنة 200 أو 201 من الهجرة تبحث عن أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، وشوهدت منها كرامات، وعلى ضوء هذه الكرامات نهض أهل قم آنذاك الأشعريون، المرحوم عبد الصاحب الخزرجي الذي هو حرم السيدة المعصومة، هو بيته في الواقع، أمر أن تدفن في بيته. على أي حال لما دخلت إلى مدينة ساوى والناس تسأل منها، ولما دخلت إلى مدينة قم والناس تسأل منها، ثم في دفنها ظهرت حالة غريبة عززت موقعها عند البلاد والعباد وخصوصا أهالي مدينة قم، بحيث تعلمون بأن المرأة في تغسيلها يمكن أن تغسلها مرأة، لكن في تجهيزها يحتاج إلى محرم ينزل معها في القبر. وهتحيروا يعني كيف هي لا يوجد معها أحد من محارمها سوى جواريها. تحير هذا المرحوم الخزرجي رحمه الله، وشافه رجل يعني رجل من أهل الصلاح، مسن كبير اسمه شيخ قادر، قال له لا ماكو حل إلا أن أنت تنزل، يعني أنت مثلا رجل مسن، هو وافق، ولما أراد أن ينزل إلى قبرها شوهد هناك سوادة، والسوادة اقتربت، وإذا برجلين غريبين جاء مسرعان ونزل ودفناها وواغياها الثرى وركب وذهب ولم يعلم أحد من هما. هذه الحالات ومن غيرها نعرف قدر هذه المرأة الصالحة الشريفة، زائدا تأكيد الأئمة سلام الله عليهم إن لنا حرما وكذا لله حرما، ويعدون مشهد السيدة المعصومة بأنه حرم أهل البيت، إضافة إلى ما تعلمون وما تسمعون وما تقرؤون وما دون في الكتب من أهمية لمدينة قم ولفضل هذه المدينة وبركاتها. والله سبحانه وتعالى اختار أطيب البقاع لأطيب عباده وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
جرح الأحبة فاغر ملتاما، يفري ولا ندري له إيلاما. ركب الفواطم ما يزال مسافرا، مروا يرير وروضة وإماما.
وعليه من ألق النبوة مسحة، أضفت عليه المجد والإعظام. ومن الحسين بقية لدمائه، صبغت بحمرة لونها الأعلام.
وبهذه الأبيات ننقلكم أحبانا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة اللاحقة من برنامج أيام خالدة، في حلقته الخاصة بذكرى وفاة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو:
وللمعصومة شأن من الشأن.
أيها الإخوة والأخوات، توفيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وعمرها كعمر جدتها الصديقة الزهراء سلام الله عليها، أي 18 ربيعا. ولذلك فلا يخفى أن وفاتها لم تكن طبيعية. وقد ذكر بعض المؤرخين أنها سلام الله عليها توفيت كجدتها فاطمة الزكية عليها السلام شهيدة مهضومة. وقد ذكروا في سبب وفاتها وسبب إصابتها بالمرض في مدينة ساوة أن ركب عائلة الإمام الكاظم عليه السلام الذي قصد طوسا للقاء الإمام الرضا عليه السلام تعرض في منطقة ساوة لهجوم جيش أرسله المأمون للحيلولة دون التحاقه بالرضا عليه السلام، خشية من عواقب وجود إخوة وأخوات الإمام إلى جانبه وآثار ذلك في ازدياد توجه قلوب المسلمين إليه سلام الله عليه.
لقد حوصر هذا الركب الفاطمي الجليل من قبل جلاوزة البلاط العباسي وقتل وشرد أفراده، وشهدت السيدة المعصومة عليها السلام مصرع أخوتها وما نزل بهم من مآس يقطر لها القلب دما، فكان ذلك سببا في مرضها. إلا أن السبب الأهم هو دس جلاوزة المأمون العباسي السم لها للحيلولة دون قيامها بمثل ما قامت به العقيلة زينب سلام الله عليها وسائر الفاطميات بعد استشهاد الإمام الحسين وشهداء واقعة الطف سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الأفاضل، لقد تحملت كريمة آل البيت سلام الله عليها كل هذه الآلام وهي صابرة محتسبة تتقرب إلى الله عز وجل بذلك، واختارت أن يدفن جسدها الطاهر في دار غربة في وسط الطريق إلى المشهد الرضوي المبارك لكي يكون شاهدا يعرف العالمين بمظلومية أهل البيت عليهم السلام، ومنارا لهداية الخلائق إلى الدين الحق، وبيتا من بيوت الله جل جلاله تفيض برحماته وتستجاب فيها الدعوات، وملاذا يقصده المؤمنون، وبابا من أبواب قضاء الحاجات.
يا أيها الحادي حداؤك هدني لما ذكرت الأهل والأرحام، عرج على قم فإن لنا بها قبرا لفاطم بالسمو تسامى، ظهرت بها للعالمين خوارق تسبي العقول وتدهش الأفهام. يا قبر فاطمة بقم تحية من مدنف يا قبرها وسلاما، طب الضريح وضاع من شباكه أرج النبوة يغمر الآكام.
عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى رحيل كريمة أهل البيت مولاتنا فاطمة المعصومة أخت الرضا عليهم السلام. نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقاء خاص بهذه المناسبة وفقرة عبادية عنوانها هو
عندكم لنا قبر.
مستمعين الأكرم، اهتم أهل بيت النبوة عليهم السلام بتوجيه قلوب المؤمنين بمختلف أجيالهم إلى زيارة المرقد الطاهر لسيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، لما أطلعهم الله جل جلاله من عظيم منزلتها وبركات التوسل بها إليه عز وجل. ولذلك نجد في أحاديثهم وهم عليهم السلام الحريصون على هداية العباد إلى كل ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، نجد فيها إخبارات عن ثواب وفضيلة زيارة هذه البضعة النبوية الطاهرة حتى قبل رحيلها عليها السلام.
فمثلا روى المحدث الثقة الحسن بن محمد في كتاب تأريخ قم عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله عز وجل حرما وهو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
واستمر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام في حث المؤمنين على زيارة هذه السيدة المظلومة سلام الله عليها، فقد روى الشيخ الثقة أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات بسنده عن سعد الأشعري أن مولانا الإمام الرضا عليه السلام بادره بالقول: يا سعد، عندكم لنا قبر. وكان سعد من سكنة مدينة قم، فقال: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة.
وفي كتاب كامل الزيارات أيضا روي عن مولانا الإمام ابن الرضا محمد الجواد سلام الله عليه قال: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. وقد خص أئمة العترة المحمدية عليهم السلام سيدتنا فاطمة المعصومة عليها السلام بنص زيارة خاصة يشتمل على كثير من الأسرار الكاشفة عن سمو مقامها سلام الله عليها. وهذا النص مروي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أمر أن تزار أخته المعصومة به.
وببركة هذه الأحاديث الحاثة على زيارة هذه البضعة النبوية الجليلة وإثر ما رآه المؤمنون من ثمار وبركات زيارتها، فقد كان مشهدها المشرف مهوا لقلوب المؤمنين منذ الأيام الأولى لوفاتها سلام الله عليها. وقد بنت السيدة الجليلة زينب بنت مولانا الإمام الجواد عليه السلام أول قبة على قبرها الشريف، وتوالى إعمار الأخيار لهذا المشهد المبارك الذي أصبح اليوم من أشهر مشاهد أهل البيت عليهم السلام في العالم الإسلامي، يقصده أهل مودة الذرية المحمدية من مختلف الأقطار للزيارة والتوسل والدعاء ببركة هذه البضعة النبوية المباركة.
أي الأخوة والأخوات، لاحظتم في الأحاديث السابقة أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام يؤكدون على وصف من زارها، أي سيدتنا المعصومة، عارفا بحقها فله الجنة. فما المقصود بهذا الوصف؟ الإجابة نستمع لها من سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ورد من الحص في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام حول التأكيد في زيارة المعصومة عليه السلام بعرفان حقها هو حقيقة لم يقتصر على المعصومة سلام الله عليها، بل ورد هذا الأمر في أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، كزيارة الحسين وزيارة سلطان الأئمة عليهم السلام الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك بقية الأئمة، أنه لابد في زيارتهم صلوات الله عليهم من معرفة حقهم. وقد ورد في بعض الروايات أن المراد بعرفان الحق أن الإمام الذي نزوره إمام شهيد، إمام مفترض الطاعة شهيد مثلا. وكذلك في السيدة المعصومة سلام الله عليها، عندما نزورها لابد أن نعرف مقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، لابد أن نعرف مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، أن نوالي أولياءها ونعادي أعداءها. ولكن إذا أقبلنا في الزيارة وزرنا لا ندري ولا نعلم أولياء السيدة المعصومة ولا أعداءها، لا نوالي أولياءها ولا نحب من كانت تحب، ولا نوالي من كانت توالي، أو نعادي من كانت تعادي، الظاهر أن هذه الزيارة لا تنفع كثيرا للإنسان الزائر. لذلك الهدف الكبير أو المراد في الزيارة هو أن يزور الإنسان المعصوم، أو نزور أولاد المعصومين أو السيدة المعصومة فاطمة سلام الله عليها، لكي تؤثر الزيارة في قلوبنا وفي نفوسنا. لابد أن نعرف عن السيدة المعصومة، نعرف ما كانت عليه من شأنها، من طهارتها، من قداستها، من تاريخها، حتى نكون ولو بشكل مجمل ممن ينتفع بزيارتها ويكتب له الثواب والأجر إن شاء الله.
سماعين الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى رحيل مولاتنا السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام. نتابع البرنامج بنقل حكاية موثقة عن بركاتها سلام الله عليها، نقلتها مجلة زنروز الإيرانية ضمن مقابلة مع صاحب الحكاية. عنوان الحكاية هو:
رأيت قديسة بملابس خضراء.
إن البركات الوجودية لأولياء الله المقربين عليهم السلام لا تنحصر بسني حياتهم الظاهرية في عالم الدنيا، فقد اختارهم الله جل جلاله لكي يكونوا من جنود غيبة الملكوتي، يوصلون رحماته الخاصة للخلق حتى وهم في عالم البرزخ، كما جعل مشاهدهم المشرفة من بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتقضى فيها حوائج عباده.
وسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي من هؤلاء المباركين، ويشهد حرمها المبارك باستمرار ظهور أشكال الكرامات الإلهية التي تشتمل على أنواع من البركات، منها هداية المستعدين للهداية إلى الدين الحق، ومنهم السيدة نانسي وهي من مسيحيي طهران، والتي أصبح اسمها فيما بعد سمية. وملخص قصتها هو أنها امتازت بروح عطوفة لا تمل من مساعدة الآخرين،
وببركة هذه الروح تكفلت بإعالة الصغار من إخوة زوجها بعد وفاة والديه في حادث سير، كما تكفلت بإعالة صغار أخيه رامان وزوجته بعد وفاته بسبب حادثة مماثلة. وقد أصيبت السيدة نانسي بسبب صعوبة إدارة هذه العائلة الكبيرة وبعد مدة بآلام مبرحة في ساقها لم تعتني بها بسبب انشغالها برعاية الآخرين، حتى استفحل المرض وأجمع الأطباء على لزوم قطع ساقها إنقاذا لحياتها.
لقد حدد الأطباء موعدا للعملية الجراحية اللازمة لإنقاذ حياة السيدة نانسي، وكانت هذه السيدة العطوفة منشغلة البال بشأن مستقبل أفراد عائلتها الكبيرة، وخاصة أطفال ابن أخي زوجها الذين لا زالوا صغارا بحاجة لرعايتها. فأكرمت يد الغيب هذه الروح الحريصة على خدمة الآخرين فأمدتها بعونها. تقول السيدة نانسي: عندما رجعت إلى المنزل بعد تحديد موعد العملية اضطجعت وقد استحوذ علي القلق وبكيت كثيرا حتى أخذتني غفوة رأيت فيها رؤيا عجيبة، إذ رأيت قديسة نورانية ملابسها خضراء وعليها عباءة سوداء. أمسكت هذه القديسة بيدي وقالت لي: لا تخافي يا نانسي، لست مضطرة لقطع ساقك، لا تحزني، إن أطفال رامان يريدونك برجلين سالمتين.
وكان من جميل التدبير الإلهي أن يكون استيقاظ هذه السيدة من نومها على صوت جارة مسلمة علمت بمرضها فجاءت لعيادتها وجلست تحدث عائلة نانسي، ولكي تبعد اليأس عن قلوبهم بكرامة إلهية في شفاء أحد أقاربها يأس الأطباء من علاجه. لقد كانت الجارة تنتظر استيقاظ نانسي فأرادت استثمار الوقت بنقل حكاية تلك الكرامة الإلهية، ولكن حكمة الله شاءت أن تستيقظ نانسي وهي تسمع آخر حكاية تلك الكرامة بعدما رأت تلك الرؤيا العجيبة. لذلك فقد سارعت لإخبار جارتها برؤياها، فقالت الجارة بيقين: إنك ستشفين بمشيئة الله، ولا أشك في أن السيدة التي شاهدتها في منامك هي السيدة المعصومة. ثم حدثتها عن أخت الرضا وكراماتها ودعتها إلى زيارتها. فاستبعدت نانسي الفكرة قائلة: وكيف وأنا مسيحية؟ فأجابتها الجارة المسلمة: إن أهل هذا البيت الكريم يشملون كل خلق الله برأفتهم، فقومي لكي نذهب معا إلى مدينة قم قبل حلول موعد العملية.
وفي اليوم التالي ذهبت نانسي مع جارتها المسلمة إلى قم. تقول نانسي: كنت أشعر بنور خاص يشتد في قلبي وأنا أقترب من قم، شعرت وكأنه يبشرني بخير قادم. لقد نسيت نفسي وآلامي وأنا أعيش تلك الأجواء الروحانية في حرمها وأسمع أصوات الداعين والزائرين والمصلين. جلست في الحرم مندهشة بهذه الأجواء حتى أخذتني سنة من النوم، رأيت فيها تلك القديسة النورانية نفسها. لقد ابتسمت في وجهي وقالت: إن أطفال رمان بانتظارك، قومي، ألم تعديهم بأن تطبخي لهم اليوم الرز مع الخضرة؟ انتبهت السيدة نانسي من غفوتها فوجدت الألم قد زال بالكامل من ساقها، فعادت إلى طهران مستبشرة. ثم أقر الأطباء الذين كانوا قد أجمعوا على لزوم قطع ساقها لإنقاذ حياتها، أقروا بحدوث معجزة. أما السيدة ناسي فقد أنقذت هذه الكرامة حياتها المعنوية أيضا، إذ فتحت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام قلبها على الدين الحق، فاختارت الإسلام وولاء أهل البيت دينا لها، واختارت لنفسها اسما هو سمية.
فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، اسمها شاع في الأنام بفخر، ولها ينظم المديح وينثر، شأنها قد سما جلالا وقدرا، واشتباها الإله من عالم الذر، وحباها حلما وقلبا صبورا، وجميل العقبى لمن تصبر. شأنها ذا من فاطم بنت طه، فهي كالنور واضح ليس ينكر، هي أخت الرضا علي بن موسى، وأبوها الإمام موسى بن جعفر.
معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت جرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة. معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
وها نحن نصل معنا أعزائنا إلى ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل البضعة النبوية المظلومة كريمة أهل البيت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معصومة تنحب لو هذا الدين، معصومة تنحب لو هذا الدين، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، معصومة تنحب لو هذا الدين مأجور، معصوم نفس المحن شافت يا لو عاصعه نفس المحن شافت لكن يا لو عاصعه معصومتي انحل لو هذي زينب معصومتي انحل لو هذي زينب نفسي المحن شافت لكن يا لو عاصعب نفسي المحن شافت لكن يا لو عاصعب معصومة هلا 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 بيك لو هذي زينب معصومة انحب نفسي المحن شافت لكن يا لو عاصعب نفسي المحن شافت اي سبحانه الذي لا صاحب ويا خلاق معصوم رحم ولي الرضا ترعى هذا النص اغاتي اي سبحانه الذي لا صاحبه ويا خلاق معصوم رحمه ولي الرضا ترعى مثال أمه خديجة يا رسول الله ومثال الزهرة يمحدا عظيم الجاه لكن خاوته بدمع الحزين والآه لكن خاوته بدمع الحزين والآه خوت
الثامنة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد استمرار عمليات الإسناد وحظر الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي. وسرايا القدس تعلن استهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون والسيطرة على مسيرة إسرائيلية في مدينة غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. توعد حرس الثورة الإسلامية الأعداء برد أثقل وأكثر فتكا في العمليات السابقة في حال تكرارهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران. وفي بيان للحرس بالذكرى السنوية لعملية الوعد الصادق 2 أكد أن هذه العملية لم تكن مجرد عقاب للعدو الإسرائيلي على اعتداءاته بل أثبتت أيضا فشل منظوماته الدفاعية المدعومة أمريكيا وغربية. وأشار البيان إلى استهداف العملية مواقع استراتيجية بالعمق الإسرائيلي وإلى فشل منظومات الاحتلال الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية، لافتا إلى فقدان هذه المنظومات اعتبارها وفعاليتها أمام دقة الصواريخ الإيرانية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قرار مجلس الأمن 2000